نحمدك اللهم على نعم يؤذن الحمد بزيادها ونصلي على نبيك محمد هادي الأمة لرشادها وعلى آله وصحبه ما قامت الطروس والسطور لعيون الألفاظ مقام بيابها وسوادها أما بعد فإن أولى ما تهم به الهمم العوالي وتصرف فيه الأيام والليالي تعلم المعالم الدينية والكشف عن حقائق الملة الحنيفية والغوص في تيار بحار مشكلاته والفحص عن أثار أسرار معضلاته فاليوم بإذن الله تعالى اجتمعنا مرة أخرى حول مائدة أصول الفقه من خلال كتاب الورقات لأبي المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد الجويني المعروف بإمام الحرمين المولود سنة 419 المتوفى سنة 478. ما زلنا مع المصنف رحمه الله تعالى في أنواع الأحكام، وتحدثنا في الحلقة الماضية عن الحكم وتعاريف الحكم واختلاف تعاريف العلماء للحكم، ثم استقينا من تلك التعاريف تعريفا نراه أقرب إلى الصواب وأبعد عن الاعتراضات والإيرادات، ثم كذلك تحدثنا عن تلك الرسوم التي رسم الإمام الجويني هذه الأحكام السبعة بها واعتراضات العلماء على هذه الرسوم، وذكرنا أحسن التعاريف وأقربها إلى الصواب عند العلماء المحققين. ثم تركنا بعض الموضوعات الهامة المتعلقة بأنواع الأحكام التي إن شاء الله سنتحدث عنها اليوم، ومنها قبل الخوض في غمارها أننا نعلم بأن الأحكام خمسة وليست سبعة كما قال، لأنه زاد على الأحكام التكليفية الصحة والبطلان، وقد سبق أن قلنا بأن الصحيحة والباطلة ليس من الأحكام التكليفية بل إنهما من الأحكام الوضعية، لكن من العلماء من يلحقهما بالأحكام التكليفية ضمنا وهو سميع إمام الحرمين هنا في الورقات، لكن غيره كابن السبكي مثلا في جمع الجوامع يقول وإن ورد سببا وشرطا ومانعا وصحيحا وفاصلا فوضع وقد عرفت حدودها، هكذا قال. أما الإمام الجويني هنا وكذلك البيضاوي في المنهاج بعده جعل الصحة والبطلان ضمنا من الأحكام التكليفية، وسنتحدث عن ذلك لاحقا إن شاء الله. طيب، ثم في إطلاق الإمام الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه على أنها الأحكام التكليفية فيه تجوز وتسامح إطلاق، فيه تجوز وتسامح إطلاق، وإلا في التحقيق والتدقيق نجد أن هذه التي ذكرها ليست أحكاما تكليفية، إن هي إلا متعلقات الأحكام التكليفية، وسنشرح هذا بالتبسيط. أول شيء هو أن نرجع إلى ما تحدثنا عنه في الحكم، فقلنا بأن الحكم خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتداء أو التخيير، هذا تعريف البيضاوي، أو نقول بفعل المكلف من حيث إنه مكلف، وهذا لابن السبكي، أو نقول كما قال صدر الشريعة المتوفى سنة 747 في كتابه تنقيح الأصول يقول ما ثبت بالخطاب لا هو. نعم، طيب، هناك خطاب الله الذي هو الحكم، وهذا الحكم إذ هو خطاب الله فهو الطلب القائم بالنفس، لأننا قلنا بأن الحكم إما أن يكون بالاقتضاء، والاقتضاء هو عبارة عن الطلب، إما أن يكون الطلب جازما أو غير جازم، سواء طلب الفعل أو طلب الترك، والاختيار هو الإباحة، تحدثنا عن كل هذا فيما سبق من المحاضرات. طيب، إذن الطلب هنا هو أو الحكم هنا هو الطلب القائم بالنفس، لما قال سبحانه وتعالى مثلا أقيموا الصلاة، أقيموا الصلاة هذا خطاب الله، إذن إذا كان هو خطاب الله فعلى رأي الجمهور هو الحكم، لكن على ما ذكره صدر الشريعة ليس بحكم، إنما هو شيء يثبت به الحكم، والحكم شيء آخر، مفهوم هذا؟ نقول أقيم الصلاة خطاب الله، وأما الحكم الذي هو الوجوب فشيء آخر ثبت بخطاب الله الذي هو أقيم الصلاة. طيب، قال إمام الحرمين أن الأحكام سبعة، فقال الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه. ونحن نقول لا، ليس الأمر كما ذكر، بل فيه تجوز، إنما الحكم هو الإيجاب، الحكم هو الإيجاب الذي هو الطلب القائم بالنفس، وأما الواجب فهو متعلق الحكم الذي هو فعل الذي يقوم به المكلف مكلف. وهو مقصود الإمام البيضاوي حيث يقول قلنا الحادث التعلق والحكم متعلق بفعل العبد لا صفته. سأوضح أكثر. طيب، قال تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. إذن هنا ثبت شيء وهو وجوب الصوم بخطاب الله الذي هو كتب عليكم الصيام. الآن ما حكم الصوم؟ لا تقول الحكم للصوم هنا هو الواجب أو المندوب أو المباح أو المحظور أو المكروه، لا، بل حكم الصوم هو الإيجاب، هو الإيجاب على القول بأن الحكم خطاب الله المتعلق بفعل المكلف. إذن خطاب الله هنا هو كتب عليكم الصيام، فخطاب الله هنا هو الطلب القائم بالنفس. إذن فنقول خطاب الله هو الحكم، وهذا الخطاب هو كتب عليكم الصيام، فيكون هنا الصوم حكمه الإيجاب لأن الله أوجبه بخطابه الذي هو كتب عليكم الصيام. أما الصوم نفسه فهو الواجب لأنه متعلق خطاب الله الذي هو كتب عليكم الصيام. أظن أن هذا واضح. نأتي بمثال آخر، أقيم الصلاة، على القول بأن الحكم خطاب الله، أقيم الصلاة الآن هو خطاب الله وهو المعبر عن كلام الله النفسي والطلب القائم بكلام الله النفسي. طيب، فنقول ما حكم الصلاة؟ نقول حكم الصلاة إيجاب، وأما الصلاة فواجبة لأنها متعلق الحكم، الحكم هو الإيجاب ومتعلقه هو الموصوف بالواجب. الصلاة في ذاتها واجبة لأنها متعلقة حكم الوجوب أو الإيجاب. فإذا أن تقول الأحكام سبعة ولا تقول الواجب والمندوب، لأن الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه هذه كلها متعلقات الأحكام وليست هي أحكاما. أما الأحكام فالإيجاب والتحريم والندب والإباحة والكراهة وإيه والكراهة، هذه هي التي تسمى بالأحكام التكليفية. ما حكم الحج؟ ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. حكم الحج الإيجاب، مفهوم هذا؟ وأما الحج نفسه فواجب لأنه متعلق خطاب الله، فخطاب الله ولله على الناس حج البيت يفيد ماذا؟ الإيجاب، والحج الذي هو متعلق هذا الخطاب هو الواجب، مفهوم هذا؟ إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. الآن نعلم أن الخمر هنا لا تقول ما حكم الخمر، لا تقول حكم الخمر حرام، لا، حكم الخمر التحريم والخمر حرام، مفهوم هذا؟ لأن الخمر هو متعلق الحكم أي متعلق خطاب الله. فمن هنا نعلم الفرق بين الإيجاب والواجب، الواجب والحرام والمباح والمندوب والمكروه متعلقات الأحكام، والأحكام هي الإيجاب والتحريم والندب والكراهة. فلذلك نجد أن الإمام السبتي عدل عن القول في الأحكام الشرعية فقال ماذا؟ الخطاب إن اقتدى الفعل اقتداء جازما فإيجاب، لم يقل فواجب. أو غير جازم فندب لم يقل فمندوب أو الترك جازما فتحريم لم يقل فحرام أو غير جازم بنهي مخصوص فكراهة لم يقل فمكروه أو بغير مخصوص فخلاف الأولى وبالتخيير فإباحة ولم يقل مباح وكذلك فعل الإمام البيضاوي قال على خطاب اقتدى الفعل ومنع النقيض فوجوب وإن لم يمنع فندب وإن اقتدى ترك ومنع النقيض فتحريم وإن لم يمنع فكراهة وإن خير فإباحة فهنا نقطة مهمة أيضا وهو أن البيضاوي قال إن اقتدى الفعل ومنع النقيض فوجوب هناك وقفة لنعرف الفرق بين الإيجاب والوجوب والواجب التحريم والحرمة والحرام كل هذه الأشياء لا بد منها يقول الإمام الزركشي بأن الإيجاب هو الطلب القائم بالنفس وهو ذلك الخطاب الذي هو خطاب الله تعالى المتعلق بفعل المكلف وهو الحكم فهذا هو الإيجاب لأن الله أوجبه بذلك الخطاب لما أوجبه بذلك الخطاب فقال مثلا حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير فهذا الخطاب هو التحريم لأنه الطلب القائم بالنفس أو المعبر عن الطلب القائم بكلام الله النفساني فتقول ماذا حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير هذا تحريم طيب ما لحم الخنزير تقول لي لحم الخنزير حرام الميتة حرام الدم حرام وما حكم هذه الأشياء التي ذكرتها حكمها التحريم فهمت إذن يقول الزركشي الوجوب هو تعلق الفعل بأفعال المكلف والواجب هو الفعل الصادر من المكلف يعني الذي يوصف بالواجب أو الحرام أو المباح أو المكروه هو ذلك الفعل الذي يصدر من المكلف هو الذي يوصف بهذه الأوصاف لأنه متعلق الأحكام أما الأحكام فليست بواجب أو حرام أو مندوب بل هي إيجاب وتحريم والندب وكراهة وإباحة وأما الوجوب أو الحرمة فهذان تعلق الحكم الذي هو إيجاب والتحريم بفعل المكلف الذي هو واجب وحرام أرجو أن هذا شيء واضح وهو شيء دقيق جدا يجب أن نتنبه عليه نعلم الفرق بين الحكم ومتعلق الحكم والتعلق هناك حكم هذا إيجاب هناك تعلق الحكم هذا وجوب وهناك متعلق الحكم هذا واجب فإذا من هنا نعلم أن جميع ما ذكره إمام الحرمين هنا في الورقات ليست أحكاما بل متعلقات الأحكام وليست هي تعلقات الأحكام بل متعلقات الأحكام وقلنا بأن متعلقات الأحكام هي تلك الأفعال الصادرة من المكلف التي تتصف بإحدى صفات الأحكام الخمس طيب أتي بمثال واحد لنوضح الأمر أكثر مثلا قال تعالى ولا تقربوا الزنا إذا سألتك ما حكم الزنا تقول حكمه التحريم طيب أقول ما هو الزنا بعد تعريفك للزنا تقول لي وهو حرام وهو حرام لأن الزنا الآن فعل صادر من المكلف اتصف بصفة الحرمة فتقول إذن الزنا حرام وثبت بخطاب الله الذي هو لا تقربوا الزنا وهذا الخطاب هو الحكم الذي هو التحريم مفهوم هذا؟ طيب ما هو الحرمة؟ تقول حرمة تعلق الخطاب بفعل المكلف يعني تعلق لا تقربوا الزنا بالزنا فهذا التعلق يسمى بالحرمة والزنا حرام ولا تقربوا الزنا تحريم مفهوم هذا؟ طيب لكن إذا نظرنا إلى تعريف صدر الشريعة لعل الأمر سيتضح أكثر يقول صدر الشريعة في تعريف الحكم ما ثبت بالخطاب ما ثبت بالخطاب. إذن الحكم هو ما ثبت بالخطاب. فالخطاب هو لا تقربوا الزنا، أليس كذلك؟ إذن الخطاب هذا هو التحريم. فما الذي ثبت به؟ ثبتت الحرمة بالخطاب. مفهوم هذا؟ إذن الحكم يكون هو الوجوب والحرمة والندب والكراهة، لأن هذه الأشياء هي التي ثبتت بخطاب الله الذي هو الإيجاب والتحريم والندب والكراهة. فنقول حسب هذا التعريف بأن الخطاب هو التحريم، وثبت بالخطاب الحرمة، والفعل الصادر من المكلف حرام. نعم. أليس كذلك؟ ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. أكل الأموال بالباطل، أقول لك أكل الأموال بالباطل ما حكمه؟ حكمه التحريم. مفهوم هذا؟ وتقول أكل الحرام، أكل الأموال بالباطل حرام وحكمه التحريم. وتعلق الخطاب بالمتعلق الذي هو الحرام يسمى بالحرمة، وكذلك الوجوب والإيجاب والواجب. هذه الثلاث لابد من التفريق بينها، وأتمنى أن هذا قد اتضح كثيرا، الحمد لله. إذن نعلم أن هنا فيه تجوز، حيث أطلق الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه على الأحكام، وليست هي أحكام بل متعلقات الأحكام، لأن هذه الأشياء توصف بها الأفعال الصادرة من المكلف. إذا صدر من المكلف فعل تقول هذا الفعل الصادر منه واجب، رأيت مكلفا يصلي تقول هذا يؤدي واجبا، لا تقول يؤدي وجوبا ولا إيجابا، لا يؤدي واجبا. لماذا؟ تقول لأنه ثبت إيجابه عليه. بماذا؟ تقول بخطاب الله. رأيت كيف تجيب؟ إذن هكذا تكون قد فرقت تفريقا دقيقا بين هذه الاصطلاحات الثلاث التي قد تتدخل على بعض الناس في هذا الموضوع. طيب، أما التعريف ما يثاب على فيلي ويعاقب على تركه، نحن قد تحدثنا عن ذلك منذ الحلقة الماضية. طيب، هنا نجد أن إمام الحرمين ألحق بالأحكام التكليفية الصحة والبطلان. فنتحدث عن هذا قبل تعريف الصحة والبطلان. قلنا بأنه يمكن إلحاق الصحيح والباطل بالأحكام التكليفية ضمنا، وهو الذي يوضحه كلام البيضاوي في المنهاج لما اعترض عليه، لما قال بأن خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتداء أو التخيير تعريف للحكم يعني. فقالت المعتزلة: خطاب الله تعالى قديم عندكم والحكم حادث، لأنه يوصف به ويكون صفة لفعل العبد ومعللا به، حتى وصلوا إلى قولهم: وأيضا فموجبية الدلوك ومعنية النجاسة خارجة عنه، وأيضا فيه الترديد وهو ينافي التحديد. طيب، فلما تحدث أن الحادث التعلق والحكم متعلق بفعل العبد لا صفته، فوصل في الأخير فقال: والمعني به ما اقتداء الفعل والترك. معني به ما بالصحة والبطلان اقتداء الفعل والترك، وبصحته يعني بصحة الفعل أو بصحة البيع إباحة الانتفاع، وبالبطلان حرمته، وأيضا الترديد في المحدود لا تؤدي. هو يقول أن الحكم إذا تعلق بالمعاملات فإما أن يكون صحيحا أو باطلا. وما معنى الصحة؟ معنى الصحة إباحة الانتفاع بما تم العقد عليه، ومعنى البطلان حرمة الانتفاع به لأن العقد باطل. فعلى هذا نجد أن الصحة والبطلان راجعان إلى إحدى الأحكام الخمس، إما إلى الإباحة وإما إلى الحرمة. فمن هنا يعني استساغوا إدخال وإدراج الصحة والبطلان في الأحكام التكليفية. فهذا هو الوجه من إدخال الصحة والبطلان في الأحكام الشرعية كما فعل هنا الإمام الجويني رحمه الله تعالى. طيب ما هو صحة والبطلان؟ وقال والصحيح ما يعتد به، ونحن نعلم أن الصحيح يكون هو الصفة لفعل صادر من المكلف، ما يعتد به ويتعلق به النفوذ، ما لا والباطل ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به. نعم يعتد به شرعا، يكون قد وقع على وجه مشروع حسن يترتب عليه حكمه، والباطل خلاف ذلك. مثلا الإنسان القادر على ستر العورة فصلى عاريا يكون صلاته باطلة، لأن هذا لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به شرعا. إذن فكل ما كان على هذا الوجه يكون إما صحيحا أو باطلا. طيب، ومن هنا يقول الإمام ابن السبكي بأن الصحة والإجزاء موافقة ذي الوجهين الشرعة، وفي العبادة إسقاط القضاء، وبصحة العبد ترتب أثره، والعبادة إجزاؤها أي كفايتها في سقوط التعبد. هناك ما يكون له وجهان، يعني يمكن أن تأتي بفعل لهذا الفعل الواحد وجهان، وجه يتعلق به النفوذ ويترتب عليه الحكم، ووجه لا يتعلق به النفوذ ولا يترتب عليه الحكم. فإذا كان الشيء الواحد له وجهان وجهتان، فإذا ذلك الشيء صالح بأن يوصف بالبطلان والصحة. ولكن الشيء الذي لا يقبل الوجهين ولا يحتمل الوجهين أصلا، فهذا الشيء لا يسيه أن توصفه بالشيء ونقيده أو ضده. نأتي بالمثال العقلي، لا تقول للجدار بأن الجدار أعمى. لماذا؟ لأن الجدار أصلا ليس قابلا للرؤية أو للإبصار، لكن ستقول للإنسان بأنه أعمى لأن الإنسان قابلا للإبصار. الإنسان يقبل الوجهين، مفهوم؟ يعني يقبل الاحتمالين، الإنسان يقبل أن يكون أعمى، له قابلية كونه أعمى وله قابلية كونه بصيرا. فإذا يصح أن تصفه هو بالبصر وبالعمى، أما الجدار فلا تصفه بهذين لأنه لا يقبلهما أصلا. فإذا العبادة والمعاملة الشرعية قابلة للوجهين، قد تقع على صفة غير مشروعة، وقد تقع على صفة مشروعة يعتد بها ويترتب عليها الحكم. قال لا المعرفة بالله ورد الوديعة كما يقول البيضاوي. قال ويوصف به ما يحتمل الوجهين كالصلاة، لا المعرفة بالله ورد الوديعة. قال لماذا المعرفة بالله لا يقبل الوجهين؟ إما أن تعرف الله أو لا تعرفه. لا يوجد شخص يعرف الله نصف نصف، يعني مثلا تقول فلان يعرف الله قليلا، لا شيء مثل هذا. إنسان يعرف الله، يعرف الله، الله واحد لا شريك له، ليس كمثله شيء. إما أن يعرف الله على صفات الله الكاملة أو أن يجهل الله. فإذا لا تقول بأنه هو يعرف الله معرفة فاسدة أو يعرف الله معرفة سيئة، لا، هو يعرف الله معرفة أو يجهل الله جهلا. فإذا نقول بأن الصحة والبطلان يعني يدخلان فيما يقبل الوجهين، فقال مقابلة ذي الوجهين الشرع، موافقة ذي الوجهين الشرع. ومثل ما يقول البيضاوي الصحة استتباع الغاية ويقابلها البطلان والفساد، ويقابلها البطلان والفساد. وهنا سنتحدث مع الحنفية في هذه القضية، لأن الحنفية يفرقون بين الصحة والفساد والبطلان، كما أننا لم نتحدث عنه في الأحكام الشرعية التي إن لهم الواجب، فرقوا بين الواجب والفرض، وكذلك بين كراهة التحريم وكراهة التنزيه. فقالوا بأن الفرض ما ثبت بقطعي والواجب ما ثبت بظني. يعني إذا ثبت حكم شرعي بدليل قطعي ثبوت كالأحكام الثابتة بالقرآن أو الأخبار المتواترة، قالوا بأن هذا فرض. وأما الذي ثبت بحكم ظني وأخبار الآحاد فهذا يقال له واجب عند الأحناف، وكذلك عند كراهة التنزيه وكراهة التحريم. ومن هنا يقول الشيخ أبو حامد الإسرائيل، قال هذا الخلاف لفظي بيننا وبينهم، لأنه لا فرق بيننا وبينهم في هذه القضية، لأننا نقول يمكننا أيضا أن نقول نحن لا نفرق بين الواجب والفرض، لأن الواجب والفرض عندنا مترادفان خلافا لأبي حنيفة وهو لفظي كما قال ابن السبكي. وهو خلاف اللفظي. لماذا؟ لأننا أيضا سنقول الواجب والفرض عندنا وإن كانا مترادفين لكن الواجب منه مقطوع به ومنه مزنون فيه، انتهى. وذلك المقطوع به هو الذي تسمونه أنتم الفرض، وذلك المزنون فيه هو الذي تسمونه الواجب، وهما عندنا من قبيل الفرض أو من قبيل الواجب، إلا أن الثبوت في الأول قطعي والثبوت في الثاني ظني، لكن كلاهما فرض أو واجب عندنا، فلا خلاف في الحقيقة. وكذلك الإمام ابن سبكي يقول إذا رجعنا إلى القسم العقلية نجد أنه لا يعدل الأحكام الشرعية عن هذه الخمس قط، لأنه إما أن يكون الطلب جازما أو غير جازم، فإن كان جازما في الفعل فالواجب أو في الترك فالإيجاب أو في الترك فتحريم، أو غير جازم في الفعل فندب أو في الترك فكراهة أو التخيير فإباحة، انتهى. لا يمكننا أن نزيد شيئا هنا. كل هذه التفاصيل التي ذكرها الأحناف من الفرض والواجب إذا رجعنا إلى الحقيقة نجد أنه الواجب في نفس الأمر، إلا أن أحدهما ثبت بالقطع والآخر بالظن، ونحن نقول بهذا. هذا قول الشيخ أبو حامد الإسرائيلي نقله عنه أو ذكره عنه الإمام الزرقشي في البحر المحيط. إلا أنه أيضا نقد عليهم بأنهم جعلوا مسح ربع الرأس فرضا، وكذلك القاعدة في الصلاة جعلوها فرضا رغم أنها ثبت بدليل ظني، فهذا ينقض الأصل الذي بنوا عليه أقوالهم، مفهوم هذا؟ إذن على كل نجد أن الخلاف لفظي، فلذلك هم أيضا لم يستطيعوا أن يعدلوا ويلتزموا هذه القاعدة أو هذا الأصل كل الالتزام، الله أعلم. طيب، فكذلك عندهم هنا في البطلان والفساد أقوال، فقالوا بأن هناك الفرق بين البطلان والفساد، لكن قبل أن نتحدث عن قضيتهم سنتحدث عن الفرق بين الصحيح عند الفقهاء والمتكلمين. فموافقة المطلوب هو الصحيح، الصحة موافقة المطلوب عند الفقهاء عند المتكلمين، وإسقاط القضاء عند الفقهاء. فالصلاة من ظن أنه متطهر صحيحة على الأول لا على الثاني كما قال البيضاوي. المتكلمون يقولون إذا أمر الله الإنسان بالصلاة أو بإبادة أو بشيء إطلاقا ثم قام به على وجه مشروع في ظنه فقد صح، وإن كان بعد ذلك اكتشف أنه تخلل أو نقص بعض الأشياء في ما قام به من العبادة. وأما الفقهاء فيقولون لا، حتى يسقط ذلك الفعل القضاء عليه أو الإعادة عليه. فالصلاة من ظن أنه متطهر، الإنسان ذهب فصلى فظن أنه متطهر حتى أكمل الصلاة، ثم بعد الصلاة تذكر بأنه كان محدثا مثلا، فصلاته على قول المتكلمين صلاته الأولى على قول المتكلمين صحيحة، وعلى قول الفقهاء غير صحيحة. لماذا؟ لأنه لم تسقط عنه القضاء، إذ الآن يجب عليه أن يعيد الصلاة. ولكن كليهما يعني يتفقان في وجوب القضاء على المكلف، فنجد أن الخلاف هنا أيضا لفظي وليس خلاف حقيقي أو المعلوم. نعم، فكذلك البطلان، لأننا هنا يلزم أن نتحدث عن الإجزاء، لأن الإجزاء هذا هو الذي يسقط القضاء. الإنسان إذا قام بما أمر به فيراد من ذلك الأمر أن يتصف بالإجزاء، لذلك يقول الإمام البيضاوي الإجزاء هو الأداء الكافي لسقوط التعبد به وقيل سقوط القضاء. يعني إذا صليت صلاة كاملة مراعيا للأركان والشروط فقد أجزأتك صلاتك وبرئت ذمتك وأسقطت الصلاة عنك القضاء، فهذا يسمى بالإجزاء، يقال صلاتك مجزئة ومبرئة للذمة. وقال بعضهم لا، الإجزاء هو إسقاط القضاء، لكن رد هذا القول كما يقول البيضاوي، وأجيب بأن القضاء لم يجب، فكيف سقط؟ وبأنكم تعللون سقوط القضاء به والعلة غير المعلول. بعض الناس يقولون بأن الإجزاء ليس هو كون الفعل كافيا في سقوط التعبد، بل هو إسقاط القضاء نفسه. ولكن هنا يقول البيضاوي أجيب بأن هذا غير ممكن، لأن القضاء لم يجب، فكيف سقط؟ مفهوم هذا يعني نقول بأن الإجزاء هو إسقاط القضاء، ولكن كيف نسقط القضاء والقضاء لم يجب أصلا، لأن الصلاة قد أجزاء. مفهوم هذا؟ فلا يمكن أن نعرف الإجزاء بأنه إسقاط القضاء. لماذا؟ لأن الإجزاء هو مبرئ للذمة. فإذا قلنا بأن الإجزاء هو إسقاط القضاء، فكيف سقط القضاء والقضاء أصلا لم يجب، لأن الصلاة كانت مجزئة. فإذا لا يمكننا أن نعرف الإجزاء بأنه ماذا؟ إسقاط القضاء، لأن القضاء لا يمكن إسقاطه حتى يجب، والإجزاء لا يجب القضاء فيسقطه أصلا. مفهوم هذه القضية؟ وبأنكم تعللون سقوط القضاء به، لأنكم تعللون يعني تجعلون الإجزاء علة لسقوط القضاء، والعلة غير المعلول. إذن فيفضل كيف تعرفون الإجزاء بأنه إسقاط القضاء أيضا، وأنتم تجعلون الإجزاء علة لسقوط القضاء؟ إذن هناك شيئان هنا الذي يجعلنا أن لا نعرف الإجزاء بأنه إسقاط القضاء، بل الإجزاء هو كون الإبادة أو كون الأداء كافيا في سقوط التعبد، أما إجزاء فليس هو إسقاط. لماذا؟ لأن القضاء لم يجب، لأن الصلاة قد أجزأت، إذن فكيف سقط؟ والشيء الثاني أنكم تعللون أي تجعلون الإجزاء إلة لسقوط القضاء، والإلة غير المعلول. إذن فكيف تعرفون الإجزاء بإسقاط القضاء؟ أتمنى أن هذا أيضا قد اتضح قليلا، يبدو أنني أتدخل في بعض الأمور قليلا. المهم هذا أيضا واضح. فإذن هناك كلام مع أبي هاشم في هذه القضية وهذه المسألة، لكن نطرحه فقط ولا نتدخل فيه كثيرا، وهو هل إتمامك للصلاة المجزئة هو الذي أسقط عنك الصلاة التي كانت وجبت عليك، أو إنسان بعد صلاته أو بعد عبادته المجزئة يرجع إلى البراءة الأصلية؟ كانت يتجب علي صلاة الظهر، ثم قمت فتوضعت وصليت مراعيا أركان الصلاة وشروط الصلاة فأتممت، فغلب على ظني أن هذه الصلاة مجزئة. فإذا هل هذه الصلاة التي صليتها هي التي أسقطت عني ذلك الصلاة التي كانت وجبت علي قبل قليل، أم بعد إتمام الصلاة فكانت الصلاة مجزئة رجعت إلى ما كنت عليه قبل وجود الصلاة علي؟ قبل أن تجب الصلاة علي مثلا قبل دخول الوقت كنت على براءة الأصلية، الأصل بقاء ما كان على ما كان، الأصل عدم التكليف، أليس كذلك؟ الأصل عدم التكليف، ومثل ما يقول الإمام القرافي جميع التكاليف الشرعية خلاف الأصل. لماذا؟ لأن الأصل ماذا؟ خلاف التكليف أو عدم التكليف، وهي البراءة الأصلية. فإذا هذه الصلاة هل جاءت فأسقطت الوجوب، أو هذه الصلاة بعدما أتممتها أرجعتني إلى حالي التي كنت عليها قبل أن تجب علي الصلاة وهي البراءة الأصلية؟ هذه مسألة، لكن المحققين على هذا الساد قالوا إذا أتممت الصلاة المجزئة أو العبادة المجزئة على الوجه المشروع فترجع إلى حالك السابق حتى تعرض عليك حالة أخرى تجب عليك القيام أو تشغل ذمتك بعبادة أو بشيء آخر. نعم طيب. أما الحنفية فقالوا بأن الفساد والبطلان شيئان مختلفان. يقول البيضاوي ماذا قال؟ قال بأن البطلان والفساد يعني يقابلان الصحة، قال الصحة استتباع الغاية ويقابلها البطلان والفساد. وعلى وسمى أبو حنيفة ما لم يشرع بأصله ووصفه كبيع الملاقيح باطلا وما شرع بأصله دون وصفه كالربا فاسدا. طيب يقول الحنفية ما لم يشرع بأصله ووصفه فهو الذي يقال له الباطل كبيع الملاقيح. ما هي الملاقيح؟ يعني بيع ما في بطون الأنعام، بيع حبلة الحبل، يعني ما في بطون الأنعام قبل أن تلد الناقة أنت تبيع ما في بطنها، هذا البيع لم يشرع ليس مشروعا أصلا، مفهوم هذا؟ بيع الملاقيح. فإذا هذا هو الذي يسمونه عندهم الباطل. أما الفاسد فهو ما شرع بأصله لكن عرض عليه وصف فأفسده فأصبح البيع فاسدا. مثلا الربا، مثلا بيع الدرهم بدرهمين، بيع الدرهم بالدرهم هذا مشروع، لكن زيادة درهما على درهم الأول فأصبح درهمين يباع به درهما واحدا فهذا هو الفاسد. لكن أصل بيع الدرهم بالدرهم مشروع، فزيادة الدرهم الآن هو الذي يجعله ربا، فإذا هو بأصله مشروع لكن عرض عليه وصف جعله ربا فحرم، فقال هذا البيع الذي وقع بين درهمين ودرهم هو الفاسد، مفهوم؟ ولكن الجمهور لا يرون الفرق بين هذين، يقولون البطلان والفساد شيئان مترادفان. وكذلك هناك تفصيل آخر للحنفية في هذه المسألة، وهو أن مثلا إذا كان من طرفين، يعني من الأمثلة أيضا على البطلان والفساد، أن تبيع الخنزير أو تبيع الدم بالملاقيح، الدم لا يباع به شيء، لم يشرع مثل هذا البيع، أنت تعطيه دما ويبيع لك الملاقيح ما في بطن الأنعام، هذا باطل. وكيف أن تبيع دم بدرهم فالدم محرم وأما الدرهم فليس محرم، هذا أيضا فاسد، مفهوم هذا؟ وما الذي وثمرة هذا الخلاف أو هذا التفريق عند الأحنفية أن البيع إذا كان وصفه فساد فيصح به الملك عند القبض. يعني مثلا وجدنا شخصا له درهم والآخر له درهمان، فجاء الآخر ليبيع درهميه بدرهم واحد لشخص الآخر، فإذا ثبت هذا البيع وتم القبض فعند الحنفية هذا البيع يثبت به الملك، فقط يجب علينا أن نزيل الدرهم الزائد فقط. وأما عند الجمهور لا، هذا البيع فاسد من أساسه ولا يعتد به ولا يتعلق به النفوذ، هذا البيع فاسد من أساسه ولا يتعلق به النفوذ إطلاقا، مفهوم هذا؟ فكأن الحنفية يقولون بأن الباطل هو ما لم يكن موجود أصلا، وأما الفاسد ما هو موجود لكن على نوع من الخلل، هو موجود يعني مشروع لكن على نوع من الخلل، أما الباطل فليس بموجود أصلا. فهنا يناقشهم الإمام الزركشي في البحر المحيط، يقول على تعريفهم هذا أو التفريق بين البطلان والفساد هذا للحنفية بأنه البطلان ما ليس بموجود أصلا، أما الفساد فهو ما هو موجود لكن على نوع من الخلل، قال طيب نريدهم أن ينظروا إلينا في قوله سبحانه وتعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. الله سبحانه وتعالى في هذه الآية يتحدث عن برهان التمانع، الذين درسوا علم الكلام يعرفون هذا الاصطلاح، قال لفسدتا، يعني لو كان فيهما آلهة إلا الله، إلا هنا معناه غيره، يعني لو كان هناك إلهان إذا لفسدت السماوات والأرض. وليس مقصود الله سبحانه وتعالى بهذه الآية أي لو وجدت السماوات والأرض لكن على نوع من الخلل، لا، بل مقصود الله سبحانه وتعالى في هذه الآية أنه لا توجد السماوات والأرض، إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده، إذن هو الذي يمسك السماوات والأرض أن تزول، مفهوم هذا؟ فإذا ليس مقصود الله بفسادتا هنا أن نفسر فسادتا هنا لأنه لو وجد في السماوات لكن على نوع من الخلل والفطور والخرق. لا، المقصود لن توجد أبدا. فالآن الله سبحانه وتعالى يستخدم كلمة الفساد بما لا يوجد إطلاقا. وأما تفريق الحنفية يدل على أن الفساد فيما وجد لكن على نوع من الخلل، بخلاف البطلان فهو فيما لم يوجد أصلا، والله قد استخدم الفساد فيما لم يوجد أصلا، فدل على أن الفساد والبطلان شيئان مترادفان. فقال إذا كان له معتمد أو مستند آخر في هذا التفريق من الاصطلاح فليتفددوا به مشكورين. هكذا ناقشهم الإمام الزركشي في هذه القضية. أما الجمهور فيقولون لا، البطلان والفساد لا فرق بينهما. ولكن هناك اعتراض، وهو أنهم قالوا الصحيح ما يعتد به ويتعلق به النفوذ، والباطل ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به. لكن هناك الخلع والمكاتبة الفاسدان، لكن هما يتعلق بهما النفوذ. إذا كيف يكون هذا التعريف جامع ومانع؟ وقد وجدنا من المعاملات الخلع والمكاتبة ما هو فاسد لكنه يعتد به. ما هي الخلع؟ يعني المرأة يعني تدفع شيئا لزوجها لكي يطلقها، كما هدف لزوجة ثابت بن قيس بن شماس، ثم الخلع مفهوم أن لا يزيد المبلغ على صداقها. وكذلك المكاتبة، يعني يكون له عبد أو أمة فيأمر العبد أن يذهب ويكتسب بجهده ويؤدد له مبلغا فلانيا، أنه إذا اكتسب مالا كثيرا يبلغ هذا المبلغ فينعتق به ويذهب ويبدأ بالمكاتبة، كما حدث في حديث بريرة في حديث بريرة بسيرتنا عائشة، إنما الولاء لمن عاتق. هذا الحديث معروف عند الجميع، بخاري ومسلم وموطأ وكل شيء. طيب، هذه مكاتبة. والذين يبتغون الكتاب من مملكة أيمانكم فكاتبوه إن علمتم فيهم خيرا. هذه الآية تتحدث عن المكاتبة. طيب، يكون المكاتبة لها شروط وضوابط، لكن إذا لم تقع على كامل شروطها، والخلع كذلك إذا لم يقع على كامل شروطه يعتد به. وهم يعني هو طلب من العبد أن يذهب ويكتسب مالا، ولكن ذهب العبد وخالف في بعض الضوابط الخاصة بالمكاتبة، بالمكاتبة فجاء، لكن في الأخير جاء بذلك المبلغ المطلوب، لكن على نوع من الخلل ونوع من الفساد الذي يعتري هذه المعاملة، إلا أنه يعتد به، يعني ينعتق العبد. فأجيب عن هذا بأن هذا النفوذ لم يقع من جهة العقد، بل وقع من جهة التعليق. ما المقصود بهذا التعبير؟ لما قال السيد لعبده اذهب اكتسب 20,000 دولار، لكن هذا كثير، نقول ايه 500 دولار، وإذا أتيت به فتكون معتق. إذن هذا تعليق. ما هو التعليق؟ هو أن تعلق شيء على شيء. أنت خلت الدار فأنت طالق، أنت علقت الطلاق على دخول الدار. إذن إن أتيتني ب 500 دولار فأنت حر. إذن هذا التعليق هو الذي سبب نفوذ ذلك المكاتبة الفاسدة. ذهب كاتب فاكتسب، ثم في الأخير أتاني ب 500 دولار، إذا ينعتق مباشرة لأجل هذا التعليق السابق. أما العقد في ذاته فهو فاسد. فهنا قيل إذا الفساد هنا ليس ناشئا عن التعليق، بل هو ناشئ عن العقد، والنفوذ وقع بالتعليق ولم يقع بالعقد. وأجيب عن هذا أيضا بوجه آخر، بأن المقصود بالبطلان هنا هو البطلان من جميع الوجوه، يعني من جميع الوجوه أن يكون العمل فاسدا أو باطلا. لكن إن كان باطلا من وجه واحد أو وجهين من دون جميع الوجوه قد يعتد به وقد يقع به النفوذ، في بعض المعاملات السابقة كالمكاتبة الفاسدة والخلع الفاسد والوكالة الفاسدة. كل هذه يعتد بها لأن فسادها عارض من وجه واحد لا من جميع الوجوه، أو يجاب بالأول بأن النفوذ وقع بالتعليق ولم يقع بالعقد. طيب، وفيه كلام كثير في هذا السبب إن شاء الله، لكن يبدو أنها ما نكتفي بهذا القدر إن شاء الله، لأن هنا كان يحسن بنا أن نتحدث قليلا أيضا عن العزيمة والرخصة لأنهما يتعلقان بهذا الباب أيضا، إذ لا يتحدث عنهما الإمام فيما بعد، لكن سنؤخره إلى المرة القادمة إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله.